بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه، كما عرفنا بالله وهدانا إليه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في التعليق على الكتاب النافع آداب المعلمين والمتعلمين للإمام العلامة المربي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه: الله أعلم. وليس هذا بناقص لأقدارهم، بل هذا مما يزيد قدرهم، ويستدل به على دينهم وتحريهم للصواب، وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة، منها أن هذا هو الواجب عليه، ومنها أنه إذا توقف وقال لا أعلم فما أسرع ما يأتيه علم ذلك، إما من مراجعته أو مراجعة غيره. فإن المتعلم إذا رأى معلمه توقف جد واجتهد في تحصيل علمها وإتحاف المعلم بها، فما أحسن هذا الأثر. ومنها أنه إذا توقف عما لا يعرف كان دليلا على ثقته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل، كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعيا للريب في كل ما يتكلم به حتى في الأمور الواضحة. ومنها أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون توقفه عما لا يعلم كان ذلك تعليما لهم وإرشادا إلى هذه الطريقة الحسنة، والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال. تضمن هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله تعالى مسألة مهمة في حياة المعلم والمتعلم كذلك، وهي القول فيما لا علم له به: الله أعلم. وقبل التعليق على كلام المصنف رحمه الله وما تضمن من فوائد، لا بد من تأصيل المسألة على النحو التالي: اعلموا يا رعاكم الله بأن القول على الله تعالى بلا علم من أعظم المحرمات وأقبح المنكرات، وذلك أن القول بلا علم كذب وافتيات على الشريعة، والقول بلا علم كذب وافتراء على الله تعالى، وهو من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، ولا يباح بأي حال من الأحوال. بل إن القول على الله بلا علم أصل كل شر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه، أي من القول على الله بلا علم، ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والأدلة من الكتاب والسنة على تحريم القول على الله بلا علم كثيرة، من ذلك أن الله تعالى لم يبح لأحد من خلقه أن يتقول عليه مهما بلغت منزلته وعلى قدره عند الله تعالى، حتى قال عن خليله وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم وقد عصمه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، يقول تعالى: ولو تقول علينا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة. ولهذا قال تعالى لأخذنا منه باليمين، قيل معناه لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش، وقيل لأخذنا منه بيمينه ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن عباس وهو نياط القلب، وهو العرق الذي القلب معلق فيه. وقوله فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. والمعنى في هذا بل هو صادق بار راشد، لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عصمه الله من القول عليه بلا علم، فكيف بمن هو دونه؟ ومن الأدلة كذلك قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه من الأسماء بأرائم، ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه ثم توعد على ذلك فقال إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي في الدنيا ولا في الآخرة، أما في الدنيا فمتاع قليل وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه على هذه الآية وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان ولا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. فإن المحرمات نوعان، محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. قال الله تعالى في المحرم لذاته قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال والإثم والبغي بغير الحق، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله، فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم، ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا من مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذا تقرر ما تقدم، فإن الواجب على المعلم إذا ما سئل عن مسألة لا يعلمها أن يقول الله أعلم، وليس هذا مما ينقص بالقدر أو يزري بالنفس، بل هذا من أعظم الأدلة والبراهين على كمال دينه وتحريه للصواب ونصحه وتعظيمه لحرمات الله تعالى، كما قال المصنف رحمه الله: ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه الله أعلم، وليس هذا بناقص لأقدارهم، بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل به على دينهم وتحريهم للصواب. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى مقررا ذلك: وإذا سئل عما لم يعلم، أي المعلم، قال لا أعلمه أو لا أدري، فمن العلم أن يقول لا أعلم، وعن بعضهم لا أدري نصف العلم، واعلم أن قول المسؤول لا أدري لا يضع من قدره كما يظنه بعض الجهلة، بل يرفعه، لأنه دليل على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وحسن تثبته. وقد روينا معنى ذلك عن جماعة من السلف، وإنما يأنف من قول لا أدري من ضعفت ديانته وقلت معرفته، لأنه يخاف من سقوطه في أعين الحاضرين، وهذه جهالة ورقة دين، وربما يشتهر خطأه بين الناس فيقع فيما فر منه ويتصف عندهم بما احترز عنه. وقد أدب الله العلماء بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام، حين لم يرد موسى العلم إلى الله عز وجل لما سئل: هل أحد في الأرض أعلم منك؟ انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام نفيس. وإمساك المرء عن الكلام فيما لا علم له به هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل لذلك الحديث المشهور بحديث جبريل عليه السلام الطويل في تعليم الدين. جاء في نهاية الحديث أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: الله أعلم. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في أنه يكل ما لا يعلمه إلى الله تعالى، فما لا يعلمه ينتظر فيه الوحي من الله تعالى، فإن جاءه الوحي تكلم وبين، وإلا أمسك. وتأملوا جواب عمر رضي الله عنه في نهاية هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. إذن هذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم أيضا، وفي هذا تأديب وتعليم لنا في أن لا نقول على الله ما لا نعلم. وآثار سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم في التحذير من القول على الله بلا علم كثيرة. من ذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فيقول لا أعلم والله أعلم، فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. ومن الصور المشرقة من حياة السلف الصالح في هذا الباب، وكيف أنهم كانوا يمسكون عن الكلام فيما لا يعلمون، ما أورده الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه، فقد عقد بابا مستقلا في هذه المسألة وقال: باب ما جاء في الإحجام عن الجواب إذا خفي على المسؤول وجه الصواب. قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. ثم ذكر عدة صور ومن ذلك عن عقبة بن مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن شيء فقال: لا أدري. ثم أتبعها فقال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم؟ أن تقولوا أفتان ابن عمر بهذا؟ وعن ابن بشر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن مسألة فقال: لا علم لي. ثم قال: وأبردها على الكبد، سئلت عما لا أعلم فقلت لا أعلم. وعن الفضيل بن عياض قال: سئل أيوب في هذا المسجد عن شيء فقال: لا أدري. فقال له رجل: دلني على من يدري. فقال أيوب: لا أدري ولا أدري من يدري. وعن مجالد قال: سئل الشعبي عن شيء فقال: لا أدري. فقيل له: أما تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراقين؟ اسمعوا إلى جوابه. قال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وما أحسن هذا الجواب. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يستفتى فيكثر أن يقول: لا أدري. وكما أن هذا الأمر لازم في حق المعلم فكذلك هو لازم في حق المتعلم. وقد كان أهل العلم قديما يوصون طلابهم بلزوم كلمة لا أدري فيما لا يعلمونه. ولهذا جاء عن مالك بن أنس رضي الله عنه رحمه الله تعالى أنه سمع عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري. ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري، حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه، إذا سئل أحدهم عما لا يدري قال: لا أدري. انتهى كلامه رحمه الله. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى فوائد توقف المعلم عما لا يعلم، فقال: منها أن هذا هو الواجب عليه. نعم، قد بينا أن هذا الأمر واجب في حق المعلم والمتعلم كذلك، وبينا حرمة القول على الله بلا علم بالأدلة في بداية الدرس. ومن الفوائد أيضا قال رحمه الله: ومنها أنه إذا توقف وقال لا أعلم فما أسرع ما يأتيه علم ذلك، إما من مراجعته أو مراجعة غيره، فإن المتعلم إذا رأى معلمه توقف جد واجتهد في تحصيل علمها وإتحاف المعلم بها، فما أحسن هذا الأثر. إذا توقف المعلم عما لا يعلم كان ذلك دافعا له للبحث عن جواب تلك المسألة، وأيضا كان ذلك سببا في اجتهاد الطلاب واستثارة لهممهم في تحصيل علمها وإتحاف المعلم بها، بما يعود بالنفع على الجميع، فما أحسن هذا الأثر كما قال المصنف رحمه الله تعالى. ومن الفوائد أيضا قال رحمه الله: ومنها أنه إذا توقف عما لا يعرف كان دليلا على ثقته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل، كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعيا للريب في كل ما يتكلم به حتى في الأمور الواضحة. إذا توقف المعلم عما لا يعلم كان ذلك دليلا على علمه وإتقانه فيما يتكلم به ويفتي، أما من عرف عنه الكلام والفتيا في جميع الأمور والمسائل حتى التي لا يعلمها كان ذلك مدعاة للشك والريب فيه حتى في الأمور التي يعلمها. ومن الفوائد أيضا قال رحمه الله: ومنها أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون توقفه عما لا يعلم كان ذلك تعليما لهم وإرشادا إلى هذه الطريقة الحسنة، والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال. نعم، توقف المعلم عما لا يعلم فيه تعليم وإرشاد للطلاب إلى هذا الأدب، واقتداء الطلاب بسمت الشيخ وهديه وأحواله وأعماله أبلغ في نفوسه من الاقتداء بالقول والتوجيه، وهذا واقع مجرب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومما يعين على هذا المطلوب أن يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائل والاحتجاج عليها، وأن يكون القصد واحدا وهو اتباع ما رجحته الحجة والأدلة، فإنه إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وأعينهم تنورت الأفكار وعرفت المآخذ والبراهين واتبعت الحقائق، وكان القصد الأصلي وتوابعه معرفة الحق واتباعه. من خلال هذا المقطع يبين المصنف رحمه الله تعالى طريقة نافعة في تعليم الطلاب، وتهدف هذه الطريقة إلى مذاكرة العلم وتثبيت العلم واتباع الحق بدليله، وتسمى هذه الطريقة المناظرة بين المتعلمين. ولقد حدثني بعض مشايخي بأن العلامة السعدي رحمه الله تعالى كان يطبق هذه الطريقة على طلابه، وبعد وفاة العلامة السعدي رحمه الله تعالى كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن جلس مكان الشيخ في التدريس يطبق هذه الطريقة أيضا. وهذه الطريقة في التعليم قد ذكرها العلامة السعدي رحمه الله في كتابه المناظرات الفقهية. قال المصنف رحمه الله: أن يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائل والاحتجاج عليها. ولتوضيح هذه الطريقة فلنضرب مثلا أن عندنا طالبان، أحدهما اسمه عبد الله والآخر عبد الرحمن، فيقوم المعلم بطرح مسألة علمية بينهما، فيقول لعبد الله: ما حكم تخليل أصابع الرجل في الوضوء؟ هذه مسألة، فيقول عبد الله: حكمه الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. هذا كلام الطالب الأول. فيقول عبد الرحمن: بل هو السنة مستحبة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. فذكر الله تعالى، الآن الطالب الثاني هو الذي يقول يستدل على قوله، يقول عبد الرحمن: فذكر الله تعالى ما يجب علينا في الوضوء وليس فيها التخليل، وأيضا من ذكروا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم كعثمان رضي الله عنه لم يذكر التخليل، فدل ذلك على عدم وجوبه، إنما هو من باب التأكيد والاستحباب. فهنا المعلم يكون حكما فيما بينهما ويبين الصواب في المسألة، وهو أن تخليل الرجل في الوضوء سنة مستحبة. وبعد ذلك يقوم الطالب الذي كان رأيه مرجوحا بشكر المعلم والتلميذ الذي ناظره لإفادته في هذه المسألة. ما القصد والغرض من هذه المناظرة؟ قال المصنف رحمه الله: وأن يكون القصد واحدا وهو اتباع ما رجحته الحجة والأدلة، فيكون الغرض من ذلك اتباع الراجح من الأقوال والأدلة. ولا شك أن لهذه الطريقة في التعليم فوائد وثمار عديدة، من ذلك ما قاله المصنف رحمه الله: فإنه إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وأعينهم تنورت الأفكار وعرفت المآخذ والبراهين واتبعت الحقائق، وكان القصد الأصلي وتوابعه معرفة الحق واتباعه. فتتوسع المدارك وتعرف الأدلة والراجح والمرجوح من الأقوال، كل ذلك للوصول إلى الحق واتباعه. وليحذر من أراد سلوك هذه الطريقة النافعة في التعليم من آفة من آفات القلوب قد تتسلل إليه وتصده وتصده عن الحق واتباعه، وهي المراء والجدال والمخاصمة بالباطل أثناء المناظرة، وذلك بأن يطعن في كلام غيره بإظهار خلل فيه وتحقير رأيه ليظهر أنه هو المصيب، أو يتقصد إفحام غيره وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في كلامه ونسبة الجهل إليه ليظهر مزيته على غيره، وليس لغرض الوصول إلى الحق والصواب. والمراء والجدال والمخاصمة في الدين أمر محرم. ومن الأدلة على ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: رجلان يحتقان، معناه يطلب كل واحد منهما حقه ويدعي أنه المحق، وفيه أن المخاصمة والمنازعة مذمومة وأنها سبب للعقوبة المعنوية. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد أي الشديد الخصومة، والخصم الذي يحج من يخاصمه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. وكلام سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى في ذم الجدال والخصومة في الدين كثير. من ذلك قال الإمام مالك رحمه الله: المراء يقسي القلب ويورث الضغن، أي الحقد. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى في قوله: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: الخصومات والجدال في الدين. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: بلغني أن الله عز وجل إذا أراد بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. وقال عبد الله بن حسن رحمه الله: المراء يفسد الصداقة القديمة ويحل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيه أن تكون المغالبة، والمغالبة أمتن أسباب القطيعة. إذا تقرر ما تقدم، فعلى طالب العلم أن يحذر من الوقوع في المراء والجدال والخصومة في الدين أثناء المناظرة لغرض الانتصار للنفس والتغلب على الغير، فإن هذا دليل على فساد نيته وضعف إخلاصه، وسبب في حرمان الطالب من العلم والعمل به، بل عليه أن يأخذ الحق بدليله متى علمه. ويكفي في ترك المراء والجدال في الدين الثواب العظيم المترتب على من ترك المراء وإن كان على حق. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، أي ضامن وكفيل، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي طرفها، لمن ترك المراء وإن كان محقا، أي وإن كان صادقا ومتكلما بالحق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والحذر الحذر من التعصب للأقوال والقائلين، وهو أن يجعل القصد من المناظرة نصر القول الذي قاله أو قاله من يعظمه، فإن التعصب مذهب للإخلاص، مزيل لبهجة العلم، معم للحقائق، فاتح لأبواب الخصام والحقد، كما أن الإنصاف هو زينة العلم وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح. تقدم معنا التحذير من آفة قد يقع فيها الطالب أثناء المناظرة، وهي المراء والجدال والمخاصمة بالباطل. والمصنف رحمه الله تعالى من تمام نصحه وشفقته ومحبته للطلاب حذر من آفة أخرى قد يقع فيها الطالب أثناء المناظرة، وهي التعصب للأقوال والقائلين من الأشياخ والرجال والانتصار لهم بما يخالف الدليل والحق. فقال رحمه الله: والحذر الحذر من التعصب للأقوال والقائلين، وهو أن يجعل القصد من المناظرة نصر القول الذي قاله أو قاله من يعظمه. وكما هو ظاهر فإن المسألتين عن الجدال في الدين والتعصب للأقوال والقائلين مرتبطتان ببعضهما البعض، وكذلك مرتبطتان بمسألة تقدمت معنا في الدرس الماضي، وهي رجوع المعلم عن الخطأ وواجب التلميذ تجاه هذا الخطأ. ولأهمية هذه المسائل في حياة طالب العلم وما يترتب عليها من آثار، سأعيد توضيحها بشيء من الاختصار من خلال النقاط التالية، وأرجو الانتباه والتركيز. أولا، أن اتباع الكتاب والسنة والانقياد لهما ظاهرا وباطنا، وعدم الاستقلال بفهمهما عن فهم الصحابة رضي الله عنهم، أمر واجب على كل أحد، وقد تقدم ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم في الدرس الماضي. ثانيا، أن الواجب على المعلم إذا ما وقع في الخطأ ثم تبين له ذلك أن يرجع إلى الحق والصواب، وألا يكابر ولا يعاند ولا يتعصب لقوله أو يعجب بعلمه، وإلا كان آثما، وقد تقدم ذكر ذلك في الدرس الماضي. ثالثا، أن المعلم أو العالم إذا كان من أهل النظر في النصوص والاجتهاد ثم أخطأ فإنه معذور مأجور على اجتهاده ولا يأثم، لأنه بذل وسعه للوصول للحق لكنه لم يوفق. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. إذا حكم الحاكم أي إذا أراد القاضي أو المفتي الحكم، فاجتهد أي تحرى الصواب بقدر ما عنده، ثم أصاب أي وافق حكمه الحق الذي يريده الله، فله أجران أي أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر أي هو أجر الاجتهاد وتتبع الحق وبذل الوسع، والخطأ معفو عنه بعد ذلك. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران، أجر باجتهاده وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده. رابعا، أن على تلاميذ العالم المجتهد متى ما علموا خطأ شيخهم فالواجب في حقهم عدم اتباعه في هذا الخطأ، وعدم التعصب لقوله لأنه شيخهم، فالعالم معذور غير آثم، والتلاميذ آثمون غير معذورين. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى مقررا النقطة الثالثة والرابعة، قال رحمه الله: وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له ولا والى من وافقه ولا عاد من خالفه، وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته، وأنه لا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق، فافهم هذا فإنه فهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال أيضا العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن مقررا ما تقدم ذكره، قال رحمه الله: اعلم أن المقلدين اغتروا بقضيتين، ثم قال: وأما القضية الثانية فهي ظن المقلدين أن لهم مثل ما للإمام من العذر في الخطأ، وإيضاحه أنهم يظنون أن الإمام لو أخطأ في بعض الأحكام وقلدوه في ذلك الخطأ يكون لهم من العذر في الخطأ والأجر مثل ما لذلك الإمام الذي قلدوه، لأنهم متبعون له فيجري عليهم ما جرى عليه، وهذا ظن كاذب باطل بلا شك، لأن الإمام الذي قلدوه بذل جهده في تعلم كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أصحابه وفتاواهم، فقد شمر وما قصر فيما يلزم من تعلم الوحي والعمل به وطاعة الله على ضوء الوحي المنزل، ومن كان هذا شأنه فهو جدير بالعذر في خطئه والأجر في اجتهاده. وأما مقلدوه فقد تركوا النظر في كتاب الله وسنة رسوله وأعرضوا عن تعلمهما إعراضا كليا مع يسره وسهولته، ونزلوا أقوال الرجال الذين يخطئون ويصيبون بمنزلة الوحي المنزل من الله، فإن هؤلاء من الأئمة الذين قلدوهم. وهذا الفرق العظيم بينهم وبينهم يدل دلالة واضحة على أنهم ليسوا مأجورين في الخطأ في تقليد أعمى، إذ لا اقتداء ولا أسوة في غير الحق، وليسوا معذورين لأنهم تركوا ما يلزمهم تعلمه من أمر الله ونهيه على ضوء وحيه المنزل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن العالم المجتهد إذا أخطأ فإنه معذور مأجور، والطلاب الذين قلدوا شيخهم في هذا الخطأ مع علمهم بأنه خطأ فإنهم آثمون غير معذورين. وهذا الذي قرره ابن رجب رحمه الله، والعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قد قرره غيرهم من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتتابع أهل العلم عليه. خامسا، أن الواجب في حق الطلاب بالإضافة إلى ردهم وعدم قبولهم لهذا الخطأ الذي وقع فيه شيخهم، عليهم أن يحفظوا له كرامته ويصونوا له عرضه، ويقوموا بكافة الآداب التي عليهم تجاه شيخهم من المحبة والتوقير والتأدب والاحترام والإجلال والدعاء له والثقة فيه وأخذ العلم عنه ونصرته والذب عنه وغير ذلك من الآداب والتي تقدم بيانها خلال الدروس الماضية، فيقوم بهذه الآداب كما لو أنه لم يقع في هذا الخطأ، وهذا من حق الشيخ على طلابه، وهذا من الثوابت المقررة عند أهل السنة والجماعة أنهم يردون الخطأ الذي خالف الدليل أيا كان صاحبه، ومهما بلغ من العلم والشرف ما بلغ، مع بقاء المحبة والتوقير والاحترام له كما ذكرنا آنفا. ورحم الله الإمام مالك بن أنس حينما قال: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا مستقلا في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين في تقرير هذه المسألة العظيمة، وهي وجوب رد الخطأ مع حفظ كرامة صاحبها من أهل السنة. فقال: فصل. ولا بد من أمرين، أحدهما أعظم من الآخر، وهو النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينه، وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به رسوله من الهدى والبينات. والثاني معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم، فهذان طرفان جائران عن القصد وقصد السبيل بينهما، فلا نؤثم ولا نعصم. إلى أن قال رحمه الله: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. إلى أن قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مناظرة حدثت للإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى مع بعض من أجاز النبيذ، قال ابن القيم: قال شيخ الإسلام: وهذا الذي ذكره ابن المبارك متفق عليه بين العلماء، فإنه ما من أحد من أعيان الأئمة من السابقين الأولين ومن بعدهم إلا وله أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة، وهذا باب واسع لا يحصى، مع أن ذلك لا يغض من أقدارهم ولا يسوغ اتباعهم فيها. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فقال مجاهد والحكم بن عتيبة ومالك وغيرهم: ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سليمان التيمي: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا كلام نفيس وتقرير عزيز من إمام جهبذ ينقل لنا منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو أن رد أقوال أهل العلم التي خالفوا فيها الحق والصواب لا يوجب طرح جميع أقوالهم ولا يوجب تنقصهم والوقيعة فيهم ولا يوجب هدر مكانتهم التي أنزلهم الله إياها من قلوب المسلمين، فإن هذا ظلم وعدوان. سادسا، ما تقدم تقريره من وجوب رد الخطأ الذي صدر من المعلم أو العالم مع بقاء المحبة والتوقير والاحترام وبقية الآداب والحقوق التي ذكرناها، إنما هو منصب ومتعلق وخاص بالمعلم من أهل السنة والجماعة، صاحب العقيدة الصحيحة والمنهج القويم، الذي أفنى سنوات عمره في طلب العلم، الذي تخرج على يد العلماء الراسخين والمشايخ المعتبرين، الذي ينطلق في تقريراته من نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الذي لا يشذ في كلامه وفتاويه عن علماء زمانه، الذي يعرف مقاصد الشريعة والمصالح والمفاسد ومآلات الأمور. هذا هو المعلم الذي له كل هذه الحقوق التي تقدم بيانها خلال الدروس الماضية، وعليه ينصب كلام أهل العلم الذي تقدم بيانه آنفا، ومن تأمل في كلامهم وجد هذا جليا. أما المعلمون من أهل الأهواء والبدع والحزبيات أصحاب المناهج الواردة والأفكار الدخيلة المخالفة للكتاب والسنة، الدعاة إلى الفرقة بين المسلمين وإلى بغض العلماء وولاة الأمر، فهؤلاء لا يجوز الجلوس إليهم فضلاً عن أخذ العلم عنهم. وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وقد جاءت نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام سلف الأمة في تقرير هذا الأصل العظيم، بل إنك لا تجد كتابا في الاعتقاد إلا ويقرر هذه القاعدة العظيمة ويستدل لها. لماذا؟ لما في البدع وأهلها من الشر العظيم والخطر الجسيم على الإسلام وأهله، فبهذه البدع تدرس وتختفي معالم السنن بين الناس، وبسببها تقع العداوة والبغضاء فيما بينهم، وبسببها تسفك الدماء بين المسلمين إلى غير ذلك من المفاسد، فهي هدم للدين باسم الدين. لذلك وجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يتنبه لهذه المسألة العظيمة. والأدلة والآثار في التحذير من أهل البدع والأهواء وهجرهم والنهي عن مجالستهم كثيرة جدا. من ذلك قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: المراد بالخوض في آيات الله التكلم بما يخالف الحق من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله، فأمر الله رسوله أصلا وأمته تبعا إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فدلالة الآية ظاهرة في النهي عن مجالسة أهل الباطل والإعراض عنهم، ويكفيهم ذما أن الله سماهم بالقوم الظالمين. الدليل الثاني قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. وقال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام سيأتون في آخر الزمان يلبسون على الناس ويحدثون بالأحاديث الكاذبة ويبتدعون أحكاما باطلة واعتقادات فاسدة ما أنزل الله بها من سلطان. فماذا كانت وصيته صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإياكم وإياهم، أي احذروهم وأبعدوا أنفسكم عنهم وأبعدوهم عنكم ولا تجالسوهم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. في هذا الحديث وصية وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد السلامة من فتنة الدجال، حيث قال فلينأ عنه، أي فليبتعد عنه، لأن الرجل يأتيه وهو يظن بنفسه أنه مؤمن ثم يتبعه مما يلقي عليه الدجال من الشبهات والمشكلات كالسحر وإحياء الموتى وغير ذلك، فيصير تابعه كافرا وهو لا يدري. قد يقول قائل ليس في هذا الحديث دلالة على وجوب مجانبة أهل الأهواء والبدع لأنه خاص بفتنة الدجال فقط، فكيف نجيب؟ يقول أهل العلم بأن فتنة الدجال على نوعين، فتنة جنس وفتنة شخص. فتنة جنس هي كل فتنة تقترن بها شبهات فإنها من جنس فتنة الدجال. فتنة شخص هي خروج الدجال الذي صحت فيه الأخبار. وهذا التقسيم قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال وفتنته أي الدجال لا تختص بالموجودين في زمانه، بل حقيقة فتنته الباطل المخالف للشريعة المقرون بالخوارق، فمن أقر بما يخالف الشريعة لخارق فقد أصابه نوع من هذه الفتنة، وهذا كثير في كل زمان ومكان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وبناء على هذا نقول إن الواجب على كل مسلم مجانبة أهل الأهواء والبدع الذين يموهون ويلبسون على الناس بزخرف كلامهم، فيلقون عليهم الشبهات والتي هي من جنس فتنة الدجال فيهلكون من حيث لا يعلمون. وهنا كلام عظيم ووصية نافعة من الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في التعليق على هذا الحديث من سمع بالدجال فلينأ عنه. قال رحمه الله هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فالله الله معشر المسلمين لا يحملن أحد منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول أداخله لأناظره أو ليستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام عظيم. وكلام سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين في التحذير من أهل البدع والأهواء وهجرهم والنهي عن مجالستهم كثيرة جدا. من ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مجالسة أصحاب الأهواء فإن مجالستهم ألصق من الجرب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وهذا أمر خطير، مجالسة أهل الأهواء سبب في مرض القلب، بعد أن كان القلب سليما مطمئنا بالإيمان أصابته هذه الأهواء فمرض بهذه الشبهات والشهوات. لهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ينهون عن مجالسة أهل الأهواء. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. إذا جالست صاحب الهوى فأنت بين رجلين، إما أن تقبل ما جاء به من الباطل فتكون من الهالكين، وإما أن تخالفه فتكون هذه الشبهات التي سمعتها من سببا في زعزعة الحق الذي عندك فيمرض قلبك. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب، وتسلب محاسن الوجوه، وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. أختم هذه المسألة بكلام عظيم للإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، مقررا عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، حيث قال رحمه الله تعالى: ويتجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم، ولا يصحبونهم، ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم، ولا يجادلونهم في الدين، ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت، وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وبعد هذا يرعاكم الله، أوصيكم بالتمسك بهذه الأصول والثوابت التي تقدم ذكرها من خلال النقاط الستة، تأملوها جيدا وما تضمنته من نصوص وآثار، وطبقوها عمليا في حياتكم، فكم والله زلت فيها أقدام، وظلت أفهام، وخاضت ألسنة وأقلام، والمعصوم من عصمه الله تعالى. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى جملة من مفاسد التعصب، فقال: فإن التعصب مذهب للإخلاص، مزيل لبهجة العلم، مؤمن للحقائق، فاتح لأبواب الخصام والحقد. التعصب للأقوال والقائلين بما يخالف الدليل والبرهان يقدح في الإخلاص، لأن هذا العلم عبادة ويجب أن يكون خالصا لله تعالى. أما إذا كان التعصب للأقوال والقائلين بما يوافق الدليل والبرهان فإن هذا محمدة في حق الطالب، بل هو الواجب عليه أن ينتصر للحق وأهله. والتعصب المذموم سبب في حرمان الطالب من العلم، وسبب في فتح أبواب الشحناء والبغضاء والغل والحقد كما بين المصنف رحمه الله تعالى. وعكس ذلك عنوان الإخلاص والفلاح، كما قال المصنف رحمه الله تعالى: كما أن الإنصاف هو زينة العلم، وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.